نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه المشهور بالسنن، قال: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا مبارك بن سحيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلمين استقيا بأسيافهما إلا كان القاتل والمقتول في النار. قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا يزيد بن هارون عن سليمان التيمي وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعٍ ابن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه
دخلها
جميعا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا الصحابة إذا مر على الصحابة لا بد أن يترضى عليهم، وإن لم يكن الترضي مطبوعا أو موجودا. طبعا قال: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وذكر ثلاثة حديث: ما من مسلمين يلتقيا بأسيافهما القتال إلا كان القاتل والمقتول في النار، أما القاتل فظاهر. وذلك جاء في الرواية الأخرى حديث أبي موسى قال: يصف هذا القاتل، يعني كونه يدخل في النار أمر طبيعي. أما أن يكون المقتول في النار مع أنه مقتول فهذا ما استغربه الصحابة، فقال: إنه أراد قتل صاحبه. وجاء في بعض الروايات: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فليجري نيته وعزمه وعمله صار كأنما قتل. بهذا استدل بعض العلماء على أن الرجل إذا عزم على الشيء المحرم وبذل ما يستطيع ثم منع منه بغير إرادة منه فإنه يأخذ الإثم كاملا بخلاف النية. أما لو نوى الشر وهو قادر ثم تركه، فإن تركه لله أجر، وإن تركه لغير الله لم يؤثم بمجرد النية. من هنا فرق بين العزم وبين السعي. قال: إن سعى في المحرم ثم منع، كما لو أراد إنسان أن يزني بامرأة لكنه اطلع عليه او لم يستطع الوصول عليها ياخذ الاثم كاملا. اراد ان يسرق ثم وجد حارس عند البيت يعني ما استطاع، ياخذ الاثم كاملا. لماذا؟ لانه سعى وبذل ما يستطيع. واستدل ومنها ادله هذا الاصل هذا الحديث. طبعا هذا الحديث يدل على خطوره ان يقتتل المسلمون، وان القاتل والمقتول في النار، وهذا لعظم والعياذ بالله القتال بين المسلمين، وهذا من اعظم الفتن أن يحصل لينتهي تنتهي الفتن إلى الاقتتال. وقول: ما من مسلمين التقيا بأسيافهما إلا كان القاتل المقتول في النار، هذا دليل فيه لأهل السنة والجماعة على أن قتال المسلم للمسلم ليس كفرا، لأنه سماهما بمسلمين. وهذا يفسر لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: ما بذلك الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. وهذا الحديث يدل على إثم أول إثم عظيم في اقتتال المسلمين، وأن صاحب متوعد بالنار. وبه كان يستدل بعض العلماء على اجتناب الفتنة، لا سيما جرت بين الفتنة جرت بين علي وبين أهل الشام، فاستدل بهذا الحديث جمع من الصحابة كأبي بكر وغيره على اجتناب الفتنة. وإن كان العلماء ذكروا بأن هذا الحديث فيما إذا كان القتال ليس بتأويل، وإنما إما أن يكون القتال ظلما أو عصبية أو طلبا للملك ونحو ذلك. أما إذا كان القتال قتال تأويل، بمعنى أن يكون كل فريق منهم مجتهدا يريد وجه الحق وهو أهل للاجتهاد وحصل بينهم اقتتال، فلا يدخل فيهما هذا الحديث، كما جرى بين علي وبين أهل الشام في معركة الصفين ومعركة قبل ذلك معركة الجبل، فلا يقال أن الصحابة الذين شاركوا في ذلك أنهما في النار. وإن كان بعض الصحابة استدل بهذا الحديث على عدم الدخول في تلك الفتنة، لكن هذا لا يعني أن من اجتهد في ذلك وكان متأولا أنه في النار. فذكر حمل العلماء هذا الحديث على ما يكون من القتال الذي هو من قبيل طلب الدنيا والاغتيال عليها، والقتال عصبية والقتال عنصرية أو القتال بغير تأويل وما شابه ذلك، كما جرى في التاريخ بين الصراع الذي جرى بين الملوك وبين الدول كالدولة العباسية والأموية ومن جاء بعدهم، فإنه يدخل فيه هذا الحديث. أما إذا جرى قتال بين المسلمين وكان كل فريق منهم متأولا تأولا يعذر به عند الله عز وجل، وكان مجتهدا أراد وجه الحق وبذل وسعه، فإنه لا يدخل في هذا الحديث، بل يدخل فيه قول النبي عليه السلام إذا اجتهد الحاكم فإذا حكم الحاكم اجتهد فأصاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد. لكن هذا الشاهد يدل على خطورة الفتن، وأنه والعياذ بالله مما يوجب الدخول في نار جهنم سواء كان الإنسان قافلا أو مقتولا. نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الحكم السدوسي قال حدثنا شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره.
طبعا هذا الحديث ضعيف، فيه سويد بن سعيد وفيه شهر بن حوشب وهو مشهوران معروفان بالضعف، لكن معنى هذا ما يروى عن النبي: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عبد أذهب آخرته بدنيا غيره، أي أن هذا يعني أضاع آخرته في طلب دنيا غيره، كما لو جاء وأثنى على شخص عند الملوك وعند الرؤساء حتى ولي هذا، مع أن الذي حاز الدنيا وحاز الولاية من الآخر، وهذا الرجل شهد زورا وشهد بما ليس بحق. وكذلك ما يحصل من الاقتتال والدفاع كما جرى في الفتن، الفتن وقودها الناس، هذا ينتصر العباسيين فيقاتل الأمويين فيدخل في دماء المسلمين، وفي النهاية الملك سيؤول إلى من؟ إلى العباسي. وهذا كثير من الناس في العزبان يدخل في هذه الأمور مع أنه لن يستفيد منها شيئا، يدخل في صراعات سياسية، في صراعات في الانتخابات، في صراعات على الملك، فينصر فريقا على فريق أو شخصا على شخص وهو لا ينتفع بذلك إلا الدخول في هذه الفتنة، قد يشهد زورا أو يكذب ويفتري، قد ينتصر بالباطل أو يتحمله العصبية، فيكون قد خسر آخرته بدخوله بالباطل والمستفيد غيره. ولذلك هذا والعياذ بالله أخسر الناس وشر الناس منزلة، أي أنه لو حاز شيئا من الدنيا، على الأقل لو حاز شيئا من الدنيا وإن كان ليس معذورا، لكن على الأقل لو نال نصيبا، فكان الدافع عنده في اقتحام محرمات هو هذه الدنيا وقللتها، كالذي يطلب الولاية وحصلها بطريقة محرمة، يطلب المال وحصلها بطريقة محرم، هذا حاز. لكن ذاك الذي لم يحز لا دنيا ولا آخرة لا شك أنه شر منه منزلة، وهذا كثير. ولذلك هذا يوجب على الإنسان أن يتوقف في مثل هذه الفتن والصراعات والعصبيات والنعرات، إذا علم الإنسان بأنه لا يعني ناقة له ولا جمل، فلماذا يقحم نفسه في هذه الفتن فينتصر لهذا الفريق ضد هذا الفريق وهذا الشخص ضد هذا الشخص، مع أنه لا ينتفع بذلك البتة، وإنما قد ينتصر عصبية أو معاندة أو ما شابه ذلك. وهذا العذب لا من شر الناس منزلة. وليس معنى هذا الحديث أن من طلب من أضاع آخرته بدنياه أنه غير ملام، لا هو ملام، لكن هذا شر منه منزلة وأخبث منه لأنه لم يحصل لا دنيا ولا آخرة. نعم.
قال رحمه الله: باب كف اللسان في الفتنة. قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن بيت الطاووس عن زياد سيمين كوف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون فتنة تستنضف العرب قتلاها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الحارث قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والفتن، فإن اللسان فيها مثل وقع السيف.
نعم. هذان الحديثان فيهما ضعف، أما الحديث الأول فيه ليث بن أبي سليم وهو مشهور بالضعف بل هو ضعيف جدا، والحديث الثاني أيضا فيه ابن البيلماني وهو ضعيف، فالحديثان لا يصح، وإن كان المعنى قد دلت عليه دلائل كثيرة ويدل على خطورة الكلام في الفتن، لأن الفتن إنما تبدأ بالكلام، فأول حرب أولها كما قال الشاعر كلام، أول الحرب كلام، الحرب ما تبدأ حرب إلا أن يسبقها كلام وجدال وخصومة ثم تنشأ الحرب، وكذلك الفتن يبدأها الكلام. ولذلك أساسا إذا سكت الإنسان عن الكلام أمن الفتنة ولا تقع الفتن. ومن هنا قال تكون تستنظف العرب أي تستقصيهم قتلا، تستقصيهم قتلا، أن الفتن ستقع وسيقع القتال بين العرب كما جرى بين العباسيين والأمويين. القتل في الثورة العباسية على الأموية كثيرون جدا، وذكر الطبري أن من قتل صبرا على يد أبي مسلم الخراساني صبرا يعني معنى مقيدا غير قتل في الحروب 600,000 مسلم، يعني ما أكثر من 500,000 قتلوا صبرا مقيدين. طيب كم مات في الحروب؟ لا شك أنه أضعاف هؤلاء، كلها لأجل إيش؟ أن يحكم العباسيون بدلا من الأموية. وفي دخول دمشق قتل لما ولي العباس السفاح قتل 50,000 ورميت جثثهم ووضع البسط عليهم وجلس على كرسي فوق هذه الجثث يأكل ويطعم. فتن، فتن استنظفت العرب. وما جرى أيضا بين العرب وقبائلهم كاليمانية والقيسية في بلاد المغرب وفي الأندلس فتن استنظفت العرب وقتلت منهم خلقا كثيرا لا يعلمهم إلا الله عز وجل. فذكر أن هذه الفتن ستقع والعرب سينالون حظا كبيرا منها، ثم قال قتلاها في النار لأنها فتن والعياذ بالله، فتن وقتال وصراع على الدنيا وصراع على العصبية والقبلية. فليس لم تكن هذا القتال لأجل وجه الله ولا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. ثم قال اللسان فيها أشد من وقع السيف، أي أن اللسان فيها يؤثر، بل الناس إنما يخوضون في القتال ويشاركون بالكلمة، فربما يقول رجل كلمة واحدة تستنهض همم الناس فيقتحمون الفتن. وهذا يوجب أن يمسك الإنسان لسانه في الفتنة، ولا يقول أنا والله ما دخلت أنا ما قتلت، أنت بلسانك أنت الذي حرفت، وإنما نشأت الفتنة بلسانك. وهذا يوجب كف اللسان عند الفتن، ولا يقول قائل لا أنا أتكلم بالحق أنا أتكلم كذا، قد تكون كلمة الحق ربما أحيانا سبب الفتنة، وقد يكون السكوت خيرا من الكلام. فقول اللسان فيها أشد من وقع السيف أن أي أن الخروج والثورة يكون منها ما يكون باللسان، وهذا هو الواقع اليوم. الواقع اليوم هو يشهد بهذا بأن اللسان فيه تأثير عظيم جدا. أساسا الناس لا تنطلق إلا أن يسبقه اللسان، ما تنطلق الناس للفتنة والقتال حتى يهيئ ذلك باللسان وبالكلام، ويدل على خطورة الكلام. قال إياكم الفتنة فإن اللسان فيها مثل وقع السيف، أي أثره كوقع السيف كقتل. كيف وقع السيف في القتل؟ كذلك اللسان، اللسان يترتب عليه القتل واستباحة الدماء. ومن هنا قال العلماء أن الفتن يسكت ولا يتكلم فيها إلا أهل الشأن، لأنه لا يبصرها ولا يعرف عواقبها إلا أهل الشأن، ويتكلم الإنسان بالعلم وبالدليل، ولا يكون مثلا وفق يعني الأقيسة أو وفق العصبية، وإنما يتكلم فيه بما جاء في العلم وما جاء به الدليل. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن أبيه عن أبيه علقمة بن وقاص قال مر به رجل له شرف فقال له علقمة إن لك رحما وإن لك حقا وإني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء وتتكلم عندهم بما شاء الله أن تتكلم به، وإني سمعت بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة انظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم به، فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن حارث. قال حدثنا أبو يوسف الصيدلاني قال محمد بن أحمد الرقي قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يرى بها بأسا فيهوي بها في جهنم 70
حريقا. نعم، هذا الحديث يدل على خطورة الكلمة، وأن الكلمة قد تكون سبب دخول الإنسان الجنان وفي أعلى الجنان، وقد تكون عند الله سببا في إراده النيران. فهنا علقمة بن وقاص لما رأى هذا الرجل يدخل على الأمراء، أمراء بني أمية، حذره من أن يتكلم عندهم بالباطل، وهذا يدل على أن الأمراء قل ما يسلم الإنسان من أن يجاريهم وأن يزين لهم أعمالهم. من هنا أمر باجتناب هذه المجالس إلا من قوي، وقل ما يقوى الإنسان. من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من طرق باب السلطان افتتن. وكان السلف يتحاشون منازل الأمراء لأنه قل ما يصبر الإنسان. فلما راه يكثر الدخول عليهم، والرجل إما أن يقول حقا فيرتفع عند الله عز وجل، أو أن يقول باطلا فيخسر به، ذكر الله هذا الحديث، وأن الرجل قد يتكلم الكلمة من رضوان الله، كان يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وجاء في ذلك حديث حسنها بعض العلم أنه قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وقال: أفضل الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام فأمر ونهاه فقتله. فأدل على أن هذا لا شك أنه من أعظم الجهاد في سبيل الله أن يقول الإنسان كلمة الحق عند السلطان، والسلطان له القوة يستطيع أن يؤذيه وأن يقتله وأن يسجنه، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يقول كلمة الحق ومن أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فذكره بهذا الحديث ليحثه إن دخل أن يقول كلمة الحق وأن ينكر ما يراه منكرا، أما إذا وافقهم أو داهنهم وقال كلمة تزين لهم ما هم عليه خوفا منهم مع أنهم لم يكرهوه بذلك، أو مجاراة لهم أو طلبا للدنيا، فقد تكون هذه الكلمة مما تدخله في نار جهنم، ويكتب الله عز وجل عليه سخطه إلى يوم القيامة. وتأمل قوله سخطه إلى يوم القيامة، أي كلمة، وجاء الحديث الثاني لا يرى بها بأسا، أي يقول لك هي كلمة، أي والله جزاك الله خير وكلامك صح وزين فعلت في كذا وزين فعلت في كذا، ولا هذا جائز إن شاء الله، ولا فعل ما يرخص فيه، وهذا الأمر فيه سهل، وإن شاء الله المصالح العامة، من هذه الكلمات التي تقال عند هؤلاء. وإذا سألت قال: لا والله أنا ما ذكرت شيء، يعني ذكرت خلاف العلماء وذكرت كذا، يعني لم يذكر أنه يعني لم يبح ما حرم الله إباحة صريحة، لكنه ذكر ما يسوغ له مثل هذا لا يرى بها بأسا، أي لا يظن أنها إيش تبلغ، أو ذكر يعني الله شو يسوي الحكام، يعني ما أردت أن يعني أن أصارحه بأنها محرمة وأن هذا لا يجوز لك وأن هذا منكر يجب أن تقف عنه وأن تمتنع منه، لا قال كلمة إما أنها صريحة في تحليل ما حرم الله، أو أنها نوع من التبرير والتسويق، مع أنه يعلم حال الحاكم وما الذي يريد من هذه الكلمة. وهذا معنى لا يرى بها بأسا، إما أنه لا يرى بها بأسا بمعنى أنه لا يظن أنها تبلغ ما تبلغ، يعني هو يعلم أنها محرمة لكن ما ظن أنها ستورده هذه الموارد وأنها ستكون سبب في دخول نار جهنم. وإما أن يقول لا يرى بها بأسا، أي أنه تأول بغير مسوغ للتأويل، ويقول أن المسألة سهلة يعني، فيعني ما كان يظن أنها تبلغ. قال: فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. وجاء في الحديث الآخر قال: فيكتب الله سخطه إلى يوم القيامة، أي هذه الكلمة قد يطبع الله على قلبه، وهذا أخطر ما يكون، يكتب سخطه بهذه الكلمة إلى يوم القيامة، مع أنه سيعيش بعدها، لكن من عقوبة الله لهذا الرجل الذي زين لهؤلاء الملوك والرؤساء هذا الباطل ولم يقم القيامة الذي يجب عليه وزين لهم بعض الباطل، أن الله طبع على قلبه حتى يبقى على هذا السخط إلى يوم القيامة. ومعلوم أن من كتب الله عليه سخطه لن يوفق العمل الصالح، وهذا الذي أوجب على العلماء ترك مجالس الأمراء والبعد عنهم واجتنابهم، لأن الوقوع في الفتن عندهم عظيمة جدا. هذا علق بن وقاص قال: علق انظر ويحك ماذا تقول وما تتكلم به، فرب كلام قد منع يتكلم به ما سن بلا الحارث، يعني رب كلام منعني هذا الحديث، وهو أن أقول كلمة أو أن أضعف عن كلام الحق. ولا شك أن هذا خطير، وهذا يجب في الحقيقة اجتناب. يجيك بعض الناس يقول لك: والله الزهري كان يدفع الأمراء. ما أنت الزهري ولا من هو؟ أنا الزهري إمام الدنيا. والله ابن باز دخل. طيب ابن باز دخل معروف إمامته، أنت وينك ابن باز؟ أول شيء أنت تزكي نفسك، يعني عجيب أنه كان يزكي نفسه. إذا الإمام أحمد رحمة الله عليه لما قيل إلى 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 شو اسمه العابد بشر بن الحارث، قيل له: ألم تفعل كما فعل الإمام أحمد؟ قال: ويحك، أتريد مني أن أقف مقام الأنبياء أو نقف مقام الأنبياء؟ يعني الإمام أحمد لما قام بتلك الفتنة قال: مقام الأنبياء تريد؟ ما أنا أقف مقام الأنبياء؟ وهو بشر بن الحارث العابد الزاهد، الإمام أحمد رحمه الله لما بلغه أن بشر الحارث يدعو له فرح أن بشر الحارث يدعو الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد يرى يستسقي نفسه عند بشر الحارث مع أن الإمام أحمد أعلى شأنه، لكن انظر كيف كان يحب لما قال يدعو لك وكذا، فرح بهذا فرحا عظيما جدا. بشر الحارث يصف أنه قال أتريد مني أن أقوم أو أن أقوم مقام الأنبياء، أي الذي قام بإمام أحمد مقام الأنبياء، أي أنا أضعف عن ذلك. هذا كلام من؟ بشر الحارث العابد الزاهد. كنت زويد غير سوك صغير ولا عندك من عندك من العاصمة ما الله به عليم والجهل تقول لا أنا ساقف مقام الأنبياء وساتي الحاكم وأمره أنها مستدلا بابن باز ولا فلان. يا أخي أول شيء هذه جرأة، وهذا اعتداد بالنفس وتعرض للفتن والعياذ بالله، وهؤلاء في الغالب أنهم لا يوفقون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إيش لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية فإذا رغيتم فاثبت. وقال الشيخ من تعرض للفتن افتتن، الذي يظن يقول أنا آمن الفتنة كما قال الثوري، قال من قال أنا آمن الفتنة يقول فهو قد وقع في الفتنة، مجرد الأمن من الفتنة وقوع في الفتنة أساسا قبل أن يقع منك شيء. ولذلك اليوم ما نراه من اقتحام بعض الناس والأسف إلى مجالس الأمراء وتقديم القرابين والتزيين لا شك أن هذا خطير جدا، وقل لما يقف الإنسان عند الحاكم ويقول كلمة الحق، لأن هذه قد لا يقوى عليها إلا الخلص الخلص ال يعني النوادر من العلماء. هذا علقمة بن وقاص الليثي أحد أئمة التابعين، يعني على جلالته ها وعلى مكانته في الإسلام ما عجز يقول ما أستطيع أن أذهب وأخاف أن لا أقوم في ذلك المقام مقام حق. نعم.
السلام عليكم. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت.
نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أنت تذكر في الكلام، إن كان خيرا فتكلم به وإلا فاسكت. فلابد أن يتحقق من الكلام، لابد أن يتحقق من الكلام قبل أن يتكلم، وهذا لا يتحقق منه إلا بالعلم، إلا بالعلم والاستشارة. لأن الإنسان قد يحمله فهمه أو يكون عنده شيء من الهوى الخفي يحمله لتبني رأي من الآراء، وفي الحقيقة أنه وإن كان في ظاهره حقا لكن ثمة شهوة خفية تخفى عليه. من هنا فإن الإنسان يرجع إلى من يثق بدينهم وأمانتهم وتقواهم قبل أن يغدر، فإذا استبان له الحق وعرف أنه محق وجرد نية الله عز وجل تكلم، وإلا يسكت لا سيما في الفتن.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الرحمن بن ماعز العامري أن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أكثر ما تخاف علي؟ فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال هذا. قال حدثنا محمد بن عمر العدني
بن أبي عمر
قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن معمر
عن معمر
عن معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يسخرني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عظيمة وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطية كما يطفئ النار الماء وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى فأخذ بلسانه فقال تكف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك يا معاذ هل يكب الناس على وجوههم
هل يكب
هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟
نعم، قوله بالحديث حدثهم بأن اعتصموا به أي استعينوا به على الثبات وعلى الاستقامة وعلى اتيان ما أمر الله وانتهى عما نهى الله. قال قل ربي الله ثم استقم، هذا عرف ربك، قل ربي الله إله الله. فإذا عرفت ربك وعظمت الله عز وجل وعرفت الوجه رسم له الطريق، قل ربي الله فانظر ماذا أمرك الله عز وجل به وعظمه في قلبك ثم استقم على ما أمرك الله به، أي إذا عرفت الطريق. فأمر قول ربي الله عرفه الطريق ثم أمر بالاستقامة عليه. الشاهد من قوله أكثر ما تخاف علي، قال فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، أي أكثر ما أخاف عليك هو ما يحصل من اللسان، واللسان آفاته كثيرة منها الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وقول الزور وغير ذلك والكلام في الفتن والدعوة إلى الباطل، ويدخل في ذلك السكوت عن الحق إذا تعين على الإنسان، السكوت عن الحق إذا تعين على الإنسان وكان قادر على الأمر والمعروف والنهي عن المنكر فسكت مجاملة أو مداراة، فهو داخل في آفات اللسان والعياذ بالله. الشاهد أن هذا الحديث يدل على خطورة اللسان، هذا يوجب أن الإنسان يحترز من لسانه أشد الاحتراز، حتى أن عمر رضي أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليه عمر فوجده يمسك بلسان نفسه أبو بكر ويقول أنت الذي أوردت الموارد، أبو بكر يقول أنت أوردت الموارد أبو بكر، وش نقول هم. وفي الحديث الثاني أيضا الحديث الطويل لما سأل علامة يدخل الجنة، هذا على حرص الصحابة رضي الله عنه، قال قد سألت عظيم أي علام من عظيم، وأنه يسأل النساء الله تعبد الله ولا تشتكوا به شيء، هذا هو الأساس، تقيم الصلاة إلى آخره. قال ألا أدلك على باب الخير؟ قال صوم جنة وقاية، يقي الإنسان مما حرم الله هو حماية وقاية، وصلت تذوق الخطيئة كما يطفئ النار الماء، ثم أرشده إلى ما يستعين به هو قيام الليل كما أمر الله عز وجل نبيه في أول الدعوة أن يقوم الليل، لأن هذا من أعظم ما يعين الإنسان على الدعوة. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل، أول ما أمر الله قبل أن يأمره بالإنذار أمره إيش؟ بالقيام، ويدل على زاد الداعي الله عز وجل، ومن يريد الأمر من المنكر أن يكون له حظ من قيام الليل ومن الطاعة ومن النوافل. الشاهد من قول ألا أخبرك برأس الأمر وعمودي وذروة السلامة، ثم قال طبعا رأس الأمر الإسلام كما جاء في الحديث، وعموده الصلاة، فإذا سقط كعمود البيت متى ما سقط. قال وذروة سلامة الإسلام، ذروة أي أعلى ما في الإسلام الجهاد في سبيل الله، أعلى ما في الإسلام كسلام البعير أعلى ما فيه الجهاد، فمثلها إيش؟ بأنه أعلى ما يطلبه العابدون هو الجهاد في سبيل الله. ولما سئل محمد رحمه الله أعظم النوافل بكى وقال الجهاد في سبيل الله، الناس آمنون إيش وهم خائفون. طبعا وأعظم الجهاد في سبيل الله عز وجل جهاد العلم وجهاد الأنبياء وجهاد الدعوة والصبر على ما ينال الإنسان من ذلك، فلا شك أن هذا من الجهاد في سبيل الله، فالعلماء مجاهدون بهذا المعنى، الجهاد لا ينحصر فقط في القتال، وإن كان القتال يعني أظهر صوره، لكن يدخل ذلك الجهاد في سبيل الدعوة والصبر على الأمر والمعروف والنهي عن المنكر. ثم ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أما يملك عليك هذه الأمور كلها اللي هو الإسلام ولا الصلاة والصدقة، كل يجمع لك شيئا واحد، أي الذي يهيئ لك هذا ويجمعه لك ويسهل حصولك على ما أمرت به في الحديث. قلت بلى، قال فخذ بلسانك، قال تكف عليك هذا، أي إذا تمكنت من كف لسانك وسواء أن تكبح جماحه وأن تسيطر عليه بحيث لا يتكلم إلا بما شرع الله عز وجل ولا يتكلم إلا بالخير، فأنت إيش حزت كل الدين كل أمور سهلت عليك. فغيرنا بالله وإنا لمؤاخذ بما نتكلم به، يعني الله يؤاخذنا بالكلام، كلام يعني ما حصل لا في قتل ولا فعل ولا شيء، كلام. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد محصولات ألسنتهم، شبه اللسان مثل الذي الجزل المنجل الذي يحصد الزرع هكذا، أي هذا يحصد العمل، وأي ما يحصد فيه السيء وفيه الرديء وفيه كذا، فدل على أن أعظم ما يدخل الناس النار هو اللسان، وأن الإنسان متى ما ملك لسانه سهل عليه كل أمور الدين، سهل عليه الجهاد وصلاته عليه الصلاة وصلاته عليه الصدقة وصلاته عليه الصيام وسهل عليه شيء متى ما مسك اللسان. ويدل على أن اللسان يؤثر على باقي الأعضاء، بمعنى أنه إذا أطلق لسانه فسدت إيش أعماله ولم يستقم أمره، لا سيما في الفتن. فالحديث مؤلف ذكره لبين أثر اللسان وخطورته، وأن له شأن عظيم جدا، وأن الإنسان متى ما مسكه ولم يتكلم إلا بحق يعني هداه الله تبارك وتعالى ويسر له أبواب الخير.
نعم. صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يزيد بن قريس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلام ابن آدم عليه لا له إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل.
نعم هذا الحديث كان فيه ضعف لكن كلام آدم عليه الأصل من الكلام عليك إلا أن تتحقق بأن فيه خيرا إلا أن تتحقق وهذا معنى قوله يعني الحديث يدل على أن الكلام الأصل أنه على الإنسان كيف على الإنسان إما أن يكون معصية ها أو أن يكون لغوا واللغو على الإنسان بمعنى أنه تكلم بما لا فائدة منه وذلك وصف الله وإن قالوا الذين هم عن اللغو معرضون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وذلك اللغو أقل ما فيه أنه يلهي الإنسان عما أمره الله عز وجل به ويضيع وقته ها؟ ويحمل الإنسان إلى ما حرم الله عز وجل فكل كلام يعلم عليه إلا أن يكون الكلام فيما أمر الله إلا الأمر معروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل وجاء في حديث الدنيا منعوت من علم ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالما ومتعلم وذكر الله وعالم ومتعلم فيدل على الإنسان يمسك اللسان إلا فيما تعين وفيما أو فيما تبين له أنه خير. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حنبل قال حدثنا خالي يعلى عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي الشعثاء قال قيل لابن عمر رضي الله عنه إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم يدخل على الأمراء فيقول القول كذا ثم خرجوا قالوا قول غيره أي أنهم كانوا يداهنون الأمراء أو يوافقونهم أو يسكتون عما يجب بيانه فلا ينكرون عليه ولا يقومون مقام حق ولا شك أن هذا خطير جدا وهذا يعني كما ذكرنا فيه دليل على اجتناب مجالس الأمراء لأن الوقوف والقيام بالحق بين يديهم خطير جدا فالصحابة كانوا يعدون ذلك نفاقا أما المؤمن فهو الذي يقول الحق أينما كان يقول الحق ولو كان مر وأن نقول الحق وأن لا نخاف ذلك لومة لائم هذا كان يبايعهم عباد بن الصادر قال وأن نقول الحق وأن لا نخاف الله لومة لائم وذاك لما حصل بين عبادة بن الصامت رضي الله عنه راوي الحديث وبين معاوية في بعض مسائل البيوع أنكر عليه وأعلن النكير عليه وبين من أهل خلاف السنة واستدل بهذا الحديث بأن أمرنا أن نقول الحق وأن لا نخاف الله لومة لائم ولم يسكت ولم يقول هذا والي ولكنه أنكر عليه يعني وترك الشام وذهب إلى هذا فحقق الأمرين لازم الجماعة ولم يخرج ولم يثر الناس ومع ذلك لما أمر شيئا بشيء يخالف شرع الله عز وجل وألزم الناس به والناس دخلوا فيما يتعلق بالربا أنكر عليه هذا الفعل. نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا محمد بن شعيب بن شاهور قال حدثنا الأوزاعي عن قرة ابن عبد الرحمن ابن حي وإيب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
من حسن إسلام هذا الحديث يمثل منهجا للإنسان هو حديث احرص على ما ينفعك وحديث النمع المال بالنيات من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي من حسن إسلامه والتزام بأمر الله عز وجل هو أن يترك ما لا يعنيه أي ما لا تعلق له به ولا أثر له عليه ولا يتوجه إليه شيء لا يتعلق بك صراع في مسألة قضية سياسية قضية لا يعنيك اترك ايش لك بالكلام لا عليك طالما لا تعلق لك به بعض الناس يدخل نفسه فيما لا يعني خصومة بين اثنين وهو لا علاقة له بهما أو ما شابه ذلك فالإنسان عليه أن يعتني بما ينفعه بعض الناس اليوم يضيع وقته بما لا ينفعه يدخل في الخصومات وفي المنازعات وقال فلان ورد عليه فلان وسوى فلان وقال فلان وكذا وهو لا يعني وبعض الناس يدخل نفسه في الدول أخرى فعلوا وهذا هؤلاء مصيبون وهذا مقتول لست عالما حتى تسأل ولست معروفا عند هؤلاء ولم يسألوك عن شيء والأمر بعيد عنك ولا كلامك يعني لا ليس لك تعلق مباشر به ولا هم طلبوا منك وش دخلك أنت؟ وأذكر سنة بعض المشايخ العلماء الكبار عن بعض المسائل اللي في العراق وفي غيرها. قالوا شلون اتكلمنا؟ سألوني هم، ما سألوني، لا يعرفون اتكلم شيء ما يعني. لو كانوا طلبوا من الجواب لا جاوبت، لو كانوا يعرفونني ويطلبون مني الرأي لا ذكرت. هم يتكلم شيء لا يعنيني. هكذا بعض الناس بلاقيه في اليوم، ما يحصل قضية في عالم العوالم إلا ويتكلمون ويمكن مع الأمر لا يعنيه ولا يتعلق به، وليس القضية قضية معرفة الحلال والحرام. فالإنسان يلزم ما يعني، فكل ما ينتفع به ويتعلق به هذا هو الذي يعتني به، ما يتعلق بعبادته بطاعته بأمره بنهيه في مجتمعه. فإذا التزم الإنسان هذا يعني حصل خيرا كثيرا، وصرف عن نفسه شرا وضياعا للوقت لا يعلمه إلا الله. الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. وإياك.